أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان بذبح الكرامات وانتهاك الحرمات والاعتداء على الأبرياء حيث الجريمة، النكراء، البشعة، الهوجاء، البهيمية، اللا أخلاقية، بالاعتداء الجنسي واللا أخلاقي واللا إنساني على السجناء والأسرى والمعتقلين والمظلومين في زنزانات الدجال الأمريكي الكافر، فقد شاءت القدرة الإلهية والعدل الإلهي أن يكشف لنا هذه الجريمة البشعة التي تدل على الجرائم المنظمة التي يرتكبها المحتل الأمريكي الغاشم الكافر بحق أبنائنا الشرفاء. الأباد وبعد مرور أكثر من عام على الاحتلال الغاشم كشف للعيان مقدار الوحشية والهمجية واللا أخلاقية التي يتمثل بها هذا المحتل، وكشف للجميع مقدار الضعة والذلة والخضوع والخنوع والجبن والخيانة والانحطاط للعملاء ممن مهد ويمهد وبرر ويبرر الاحتلال وأفعال المحتلين. فعلى الجميع أن يفعل ما يسعه من أجل إنقاذ المعتقلين والأسرى والمظلومين، ومن أجل إنقاذ العراق وشعب العراق من الاحتلال الغاشم. وبالوقت الذي نستنكر به هذه الجريمة البشعة. ونستنكر فعل المجرمين المحتلين، وفي نفس الوقت نستنكر الجريمة البشعة بالتأييد أو بالسكوت على المحتل وعلى أفعال المحتل من العملاء ومن الأذلاء ومن الجبناء ومن ارتبط بالدنيا وأهل الدنيا. ونحن أعلننا منذ البدء، منذ الأيام الأولى من الاحتلال بل قبل الاحتلال، ورفعنا شعار ورفعنا شعارات، وسلام على من رفع الشعار، سلام على الشهداء سيد صدام وسيد محمد البغدادي وشيخ عبد وشيخ عبد الإله الكعبي وشيخ أسعد وشيخ حيدر وباقي الشهداء الذين رفعوا شعار أمريكا وصدام وجهان لعملة واحدة. لقد شخصوا هذا المجرم، ولقد شخصوا هذا الدجال، وشخصوا من يرتبط معه، وشخصوا من يؤيد أعماله وأفعاله ويبرر تلك الأعمال. فهنيئا لهم، لقد نالوا الشهادة على هذا الخط، خط المعصومين وخط الصالحين، ولم يرضوا بالظيم والظلم وأعلنوها كلمة الحق حتى رفعهم الله إلى درجة الشهداء وجعلهم في منازل الصديقين والصالحين. فسلام عليهم يوم ولدوا ويوم استشهدوا ويوم يبعثون أحياء. وبعد، في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الفقه والأصول، والذي كان تحت عنوان التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية كما طرحها السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية. وبينا أن الفقه والفقيه من العناوين ومن الوظائف ومن العلوم الضرورية التي يحتاجها الإنسان. بعدين علمنا أن الشارع المقدس قد شرع لنا كثير من الأحكام والإرشادات، وبعد أن علمنا أن الواجب الشرعي والأخلاقي يلزمنا امتثال تلك الأحكام والإرشادات، وبعد أن علمنا أننا لا نستطيع أو أن جميع البشر ليس باستطاعتهم أن يبحثوا ويعرفوا تلك الأحكام والإرشادات لأنها ليست واضحة وليست ببديهية، فكان اللزوم على البعض ممن له القدرة على التصدي لمعرفة تلك الأحكام حتى يرجع إليه باقي الناس. وأيضا ذكرنا بأن الموقف العملي الواجب على كل مكلف، والذي كما بينا قبل قليل تتم معرفته من خلال الرجوع، وكما يسمى تقليد أهل الخبرة وأهل الاختصاص، المجتهد الأعلم لمعرفة الحكم الشرعي أو لمعرفة الموقف العملي تجاه التشريعات الإلهية. وقلنا بأن الفقيه يستدل أو يعين الموقف العملي ويحدد الموقف العملي بطريقين أو بأسلوبين، بأسلوب الدليل أو بسلوك الطريق أو الدليل المحرز، والطريق الثاني أنه يسلك يحدد الوظيفة العملية بأن يسلك الأصل العملي. ففي الدليل المحرز يعين الحكم الشرعي، وفي الأصل العملي يعين أو يحدد الوظيفة العملية. وتعرضنا أيضا إلى علم الأصول، وبينا كما طرحنا المثال الرياضي بأن علم الأصول يتناول أو يبحث العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط. وقلنا أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وهذه قلنا عملية الاستنباط كما يعني تطرح بأنها استنباط الحكم الشرعي، أو لنقل بتعبير ربما أدق أو أشمل أنه هو العلم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الجعل الشرعي، تكون أشمل من الحكم الشرعي حتى ربما نخرج بعض القواعد الفقهية ونحوها ممن لا يكون داخلا تحت مواضيع أو موضوع علم الأصول. وتحت هذا العنوان اللي طرح تعريف علم الأصول كنا قد وعدنا أن نقرأ في الدرس الماضي أو البحث الماضي، لكن الوقت أدركنا. والآن إن شاء الله نحاول أن نطبق العبارة التي قد أجلناها إلى هذا اليوم، ونشرح ونتذكر ما ذكرنا بالأمس ونشير إلى ما لم نتعرض إليه. يذكر السيد الصدر كما قلنا نحن نقرأ ونطبق عبارة الدروس في علم الأصول الحلقة الأولى. يقول السيد قدست نفسه الزكية: وعلى هذا الأساس تعريف، قلنا تحت عنوان تعريف علم الأصول، يقول: وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ونحن قلنا نضع خط تحت الحكم الشرعي ونسجل فوق هذه العبارة الجعل الشرعي، استنباط الجعل الشرعي. نحن ضمن هذه المرحلة، وكما يطرح السيد قدس نفسه في مقدمة الكتاب، يعني يقول نحن نتدرج بإعطاء المعلومة، لكن لا بس بأن نشير إلى أنه الجعل الشرعي تكون يعني لنقل أدب أو يعني أقرب لتحديد التعريف الذي يريده السيد، والذي يعني سيكون إن شاء الله هو المختار في نهاية البحوث في الحلقات القادمة وما بعد ذلك. إذن هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الجعل الشرعي. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط؟ كما نحن طرحنا المثال الرياضي هناك، وهنا سيعطي بعض الأمثلة ومن خلالها سنعرف التطبيق لذلك المثال. ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة، لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ثم يقول: افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة. السؤال الأول: هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ السؤال الثاني: هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ السؤال الثالث: هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ إذن عندنا ثلاثة أسئلة: الأول، هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ والثاني، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ وهل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ قلنا الفقيه يواجه هذه الأسئلة، فإذا أراد الفقيه أن يجيب على إذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على إذا أراد الفقيه حتى نخرج غير الفقيه. إذن الإجابة على الأسئلة وإعطاء الحكم الشرعي هو من عمل الفقيه، فإنه سوف يجيب على السؤال الأول. مثلا يقول على السؤال الأول اللي هو كان: هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ يقول يعني مثلا يجيب بالإجاب، يعني يقول: نعم يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء، وأنه يحرم الارتماس على الصائم. ويستنبط ذلك بالطريقة التالية: كيف توصل أو كيف يتوصل الفقيه إلى مثل هذا الحكم بالإيجاب، وأنه يثبت بأنه يحرم على الصائم الارتماس؟ مثل يقول: قد دلت، كما يذكر السيد قدسة نفسه، قد دلت رواية يعقوب بن شعيب على قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام، دلت على أي شيء؟ على حرمة الارتماس على الصائم. فقد جاء فيها أنه قال الإمام سلام الله عليه قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، كما يذكر هذه ورد في الوسائل وسائل الشيعة. والجملة بهذا التركيب اللي هو لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام، العرف العام نضع تحت خط حتى نذكر هذا أيضا، ستكرر عندنا هذا العنوان، تدل في العرف العام على الحرمة. يعني عندما نراجع العرف نقول لا يرتمس، هذا النهي هل يدل على أي عنوان؟ يقول يدل على الحرمة. وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ لأن لا يوجد عصمه، وإن كان قد يخطئ أو ينسى أو يسهو، وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع، وسنعرف نحن كما يسمى بحجية خبر الواحد، سنعرف أن الشارع أوجب علينا أن نتمسك بما يرد عن الثقات، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، لعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبره الشارع اعتبر الثقة حجة، اعتبر كلام الثقة حجة، والنتيجة هي أن أو اعتبر نقل الثقة حجة، والنتيجة هي أن الارتماس حرام. المسألة الثانية كانت: هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ يجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، يقول: لا يجب على الشخص إذا ورث مال من أبيه أن يؤدي خمسه. يكون يقول ويجيب الفقيع السؤال الثاني بالنفي، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، لأن الرواية التي وردت في مقام تحديد الأموال اللي وردت كانت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، إذن يعني هكذا نقول أن السؤال كان بأي خصوص، هل يجب على الشخص إذا ورث ماله من أبيه أن يؤدي خمسه؟ نقول لا يجب. لماذا؟ لأن يعني معنى كلام المطروح هنا يقول لأن الرواية التي وردت أو التي تشير إلى وجوب إخراج الخمس من الميراث لم تكن مطلقة، وإنما حددت أي ميراث؟ الميراث الذي لا يحتسب من غير أب وابن، ونحن السؤال عن الأب، إذا الأب غير مشمول بهذا العنوان أو بهذه الرواية. إذا نقرأ الآن بعد أن فهمنا كيف نستفيد من هذه الرواية على أن الخمس لا يجب في ميراث الأب اللي هو مورد السؤال. ويجيب الفقيع السؤال الثاني بالنفي، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد في تلك الرواية أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، وغير هذه العناوين اللي هو الأب والابن تكون غير مشمول بهذه الرواية بوجوب الخمس. والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والراوي اللي هو علي بن مهزيار والراوي ثقة، وخبر الثقة حجة، النتيجة والنتيجة هي أن الخمس هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب. إذن نرجع يعني قبل سيطرين نقول والعرف العام، أيضا نضع خط تحت العرف العام، وهنا الراوي ثقة أيضا نضع خط تحت الراوي ثقة وخبر الثقة حجة، كما هناك أيضا كان الراوي ثقة اللي قال وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة والثقة وإن كان يخطئ، لكن إشار أمرنا بعدم اتهامه، وخبر الثقة حجة، والنتيجة هي أن الخمسة في تركة الأب غير واجب، هي أن الخمسة في تركة الأب غير واجب. ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإجاب. ما هو السؤال الثالث؟ كان هل تبطل الصلاة بالقهقه في أثنائها؟ يقول نعم تبطل الصلاة بالقهقه في أثنائها. ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإجاب، نعم تبطل، بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام ماذا قال؟ قال القهقه لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. والعرف العام أيضا نضع خط تحت العرف العام الذي الآن يتكرر عندنا العرف العام، وخبر الثقة لحجان تكرر في الجواب السؤالين السابقين أو في استدلال في الاستدلال على كل سؤال من السؤالين السابقين، هنا العرف العام أيضا تكرر ثلاث مرات. والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها، وزرارة ثقة أيضا هذه الثقة وخبر الثقة حجة أيضا تكرر عندنا ثقة وخبر الثقة حجة، فالصلاة مع القهقه باطلة إذن. إذا العرف العام هذا العنوان تكرر عندنا وخبر الثقة حجة تكرر عندنا. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة، هذه المواقف تعرض لها الفقيه فاستدل وأعطى الإجابة، نجد أن الأحكام، يقول بملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة، نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن نهزيار، هذا شخص وهذا شخص آخر، نبحث هذا عن ثقة هذا الشخص ونبحث عن ثقة هذا الشخص، هذا شيء نبحثه ليس في الأصول، وإنما نرى كل رواية لها شخص خاص فنبحث في علم الرجال، هذه عندما عند الاستدلال الفقهي سيكون لنا كلام مع هذه الأمور. وبالنسبة للحكم الثاني استند إلى رواية علي بن نهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. إذن في كل حكم استند إلى رواية تختلف عن رواية الأخرى، فالرواية الأولى رواية يعقوب بن شعيب لا يمكن الاستدلال بها، اللي استدلينا بها على أن الصائم أنه يحرم على الصائم أن يلتمس الماء، لا نستطيع أن نستدل بهذه الرواية لمعرفة الحكم الثاني اللي هو مسألة الميراث، أو معرفة الحكم الثالث اللي هو مسألة القهقه بالصلاة، وكذلك الرواية التي نستدل عليها لمعرفة حكم القهقه بالصلاة لا نستطيع أن نستخدمها ونستدل بها على مسألة الميراث أو على مسألة الارتماس في الماء، وكذلك الرواية التي تدل على وجوب الخمس في الميراث بالنسبة إلى الأب لا يمكن الاستدلال بها على يعني ذلك المقطع الذي نستفيد منه أو الذي ذكر في هذا المقام، لا يمكن الاستفادة منه لمعرفة الحكم بالسؤال الأول اللي هو حرمة الارتماس بالنسبة للصائم وبطلان الصلاة بالقهقه. يقول بملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة للحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة للحكم الثاني استند إلى رواية علي بن نهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكل من الروايات الثلاث ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص، لكل منها متنها وتركيبها اللفظي الخاص، اللفظي الخاص نضع خط تحت اللفظي الخاص، لكل منها متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه، لكن أين ليست الدراسة في علم الأصول، هذه تكون في الفقه، ولكن توجد في مقابل هذا النوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة، توجد في مقابل هذا النوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة ماذا يوجد أو ماذا توجد؟ عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة هذا أول شيء اللي قلنا العرف العام، من تلك العناصر المشتركة تضع هذه قبل الرجوع، تضع أولا كأنما واحد رقم، تضع رقما مثلا واحد، الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعروف، عفوا الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم سلام الله عليه، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور. يعني ما يفهمه العرف العام يكون هذا الكلام أو هذا الظهور أو هذا الفهم للعرف العام عليه حجة، بعدين نسلم بأن هذا خبر ثقة وهذا صادر عن المعصوم وهذا خبر ثقة. فما يستثره العرف العام أو ما يفهمه العرف العام يكون عليه حجة، فحجية الظهور. فالمعنى الظاهر المعنى الذي يفهمه، المعنى الظاهر الذي يفهمه العرف العام، يكون على المكلف حجة، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، هذا أولا. وكذلك يوجد عنصر آخر، يوجد عنصر مشترك آخر، وهو هاي الرقم الثاني أو العنصر الثاني، وهو حجية خبر الثقة. مو قال هذا ثقة وبالرغم أن الثقة ممكن أن ينسى أو يشتبه أو 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 يغفل، لكن أمرنا الشارع بأن نقبل كلامه، وهو حجية خبر الثقة. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. ونعني بالعناصر المشتركة أو نعني بالعناصر الخاصة أولا، إذن عندنا عناصر مشتركة وعناصر خاصة. إذن نقول عناصر عملية الاستنباط هي أولا هذه العناصر الخاصة، نضع خط تحت العناصر الخاصة أو نضعها بين قوسين أو هلالين. العناصر الخاصة عرفنا هذه اللي ذكرناها بأنه هذه الرواية رواية فلان ورواية فلان ورواية فلان اللي تشتمل عناصر فلانية، هذه ذكرت القهقه وهذه تعرضت إلى الارتماس والثالثة تعرضت إلى الخمس. ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى، نعني بالعناصر الخاصة وهي التي تتغير من مسألة إلى أخرى. أين يكون دراستها؟ هذه وتدرس في علم الفقه مثل متن الرواية وتركيبها اللفظي الخاص اللي وضعنا خط تحت اللفظي الخاص. إذن نعيد القراءة، ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأنها لم تدخل في عملية الاستنباط الأخرى. هذه للأسئلة للسؤالين الأخر، السؤالين اللي مورد المثال في هذا البحث، بل دخلت بدلا عنها دخلت عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار ورواية زراري. هذا العنصر الأول اللي قلنا عناصر عملية الاستنباط هي أولا العناصر الخاصة، والآن يقول ونعني بالعناصر المشتركة، هنا يصير ثانيا كأنما ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة اللي هنا قلنا من حجية الظهور ذكرنا، وذكرنا حجية خبر الثقة. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة، ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة، كما دخل حجية خبر الثقة في المسألة الأولى والثانية والثالثة، وحجية الظهور دخلت في المسألة الأولى والثانية والثالثة. وفي علم الأصول، وقلنا هاي العناصر المشتركة أن يكون دراستها في علم الأصول، وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك، الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات، ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها. هذا كأنما يقول هذا يترك للفقيه، يعني كأنما مو يتناول الأصولي، لا يريد بعد ذلك يقول بينما يتناول الأصولي، لا نريد أن نفرق بين الفقيه والأصولي، لكن نقول في علم الفقه عمل الفقيه بما هو فقيه عمل الفقيه في بما هو فقيه بعملية الاستنباط الفقهي، نقول هذا هو عمله. وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها. بينما يتناول الأصولي عن نفس الفقيه، ولكن عندما يكون أو يتعامل مع الأصول أو يكون عمله عمل الأصولي اللي هي المرحلة تكون التي تسبق عملية الفقه، بينما يتناول أصولي البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا، يعني عمل الفقيه قبل عملية الاستنباط عليه أن يتناول البحث عن المسائل أو القواعد أو العناصر المشتركة اللي هي في علم الأصول، وبعد ذلك يتحدث. لذلك نحن يعني عندما طرحت كثير خلال هذه السنوات قبل أن يعني نبتلى بهذه العناوين المرجعية، وقبل أن نبتلى بالاعتقالات وبالاعتداءات وبالمؤامرات، يعني كان بعض نقل الجهال أو بعض ممن يدعي لنفسه ما ليس فيه، وبعض من يبحث عن المناصب الدنيوية، كان يريد أن يعطي لأصحابه قفزة، ويريد يعني في النتيجة أن يعطي لنفسه قفزات دنيوية ظاهرية، فكان يتحدث مع من يحضر عنده في تلك الدروس بأنه يستطيع كل منكم أن يستدل، ليس بشرط أن ينهي مرحلة أو دراسة الأصول أو علم الأصول، بل حتى في هذه مراحل السطوح يستطيع كل منكم أن يستدل الآن وعنده القدرة، كما كان يعني يتحدث في تلك الأيام. وكل هذا يريد أن يموه ويخدع المقابل ويعطيه الاغترار بنفسه، ويجعله مصدقا لمثل هذا الأمر، ويجرئه على هذا الأمر، وبعد ذلك عندما يطرح هو ما عنده وعندما يدعي ما يدعي سيصدق مثل هذا الشخص ومثل هذا الطالب الذي يحضر الدرس، باعتبار هو قد مارس هذه العملية ويعني اقتنع وهيئ نفسه وذهنه بسلوكه وبتقبله بما يسمع دون يعني محاكاة وتمييز الحق عن الباطل، فسيصدق ممن دعاه إلى هذا الأمر يقينا عندما يدعي أو عندما يقول بأنه يدعي أو أنه يبحث ويصل إلى نتيجة فقهية. ونحن ذكرنا ربما أيضا هناك بأن حتى المسائل الأصولية هي ترتبط أو يرتبط بعضها ببعض، يعني نحن هنا في مدخل أو في مقدمة المواضيع أو في المواضيع لنقل الأولى، ونتحدث عن أصل عملي ونتحدث عن وظيفة عملية ونتحدث عن دليل محرز وعن الحكم الشرعي، وسنعطي أيضا يعني نتحدث عن أصالة براءة واحتياط في الأصول العملية وغيرها من عناوين. وكلما نتقدم سأيضا ندخل بأمور يعني كثيرة، عنوان تعارض الأدلة وغير هذه الأمور، وهي تكون من المباحث المتأخرة في علم الأصول بالتسلسل، ولا يمكن أن نفهم المواضيع إلا بعد أن نفهم تلك، ولا يمكن أن نصل إلى نتيجة في المسائل الأصولية وفي القواعد العامة نستطيع أن نتوصل إلى ونبرئ يعني ذمتنا بال التمسك بالقاعدة الفلانية أو القاعدة الفلانية إلا بمعرفة المطالب المتأخرة من علم الأصول. فلا يمكن أن يعني ندعي بأن من وصل إلى مرحلة فلانية من الأصول يستطيع أن يستنبط المسألة الفلانية، كلما تقدم يستطيع أن يستنبط المسائل الأخرى، لا يوجد هكذا يعني طرح. إذن نكمل، وهكذا قلنا يترك للفقيه في كل مسألة يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات، ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها، بينما يتناول الأصولي قلنا هو نفس الفقيه، مرة نقول عمله بما هو فقيه ومرة نقول عمله بما هو أصولي في المرحلة التي تسبق عملية الاستنباط الفقهي، كما يتناول الأصول البحث عن هجية الظهور وهجية الخبر وهكذا. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، ليس فقط أنه فقط يحدد لهذا عنصر مشترك وهذا عنصر مشترك، بل يحدد أيضا يعني ربما أيضا لا نقول بأنه يعني ربما تسامحا هذه العبارة أنه لا يحدد العناصر المشتركة، العناصر المشتركة هي موضوع علم الأصول. فالمفروض أن يعني نقول تكون سابقة، يعني الموضوع يسبق العلم، أو لنقول المفروض أن يكون الموضوع محصل حتى بعد ذلك نتحدث عن المحمول أو نحمل عليه أو ما يتعلق به يدرس في هذا العلم أو في ذلك العلم، أو لنقل أن الموضوع يجب أن يكون مفروض الوجود وبعد ذلك نتحدث عن محمولاته، خاصة وأن لكل علم بعد أن نذكر بأن موضوع العلم بعد هذا الأمر هو أنه لكل علم أن لكل علم موضوعا. إذن علم الأصول لنطرح القضية بهذا الشكل، يعني نوجه أو لنذكر نتبرع لنقول إن شاء الله نكون قد يعني أصبنا بهذا الأمر أو نصيب بهذا الأمر، أنه نقول أن يعني عندما نقرأ المباحث الأصولية ونطلع عليها سنعرف بأنه تطرح يعني كثير من المسائل ليس شرطا أن تكون هي فعلا من العناصر المشتركة، بل يعني ربما ستطرح في علم الأصول كثير من المسائل التي يعني أولا يمكن أن تكون من العناصر المشتركة وتفند في ذلك العلم ونخرجها بعد الدراسة وبعد البحث. لنقول المقصود بهذه العبارة هو تناول الجانب التدويني في علم الأصول وليس في المعنى الحقيقي. وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة، يعني بعد أن نخرج هذا ونقول هذا ليس من، كقضية القياس مثلا تطرح وتناقش في يعني بعض مراحل علم الأصول ولا تثبت بأنها من العناصر المشتركة، فعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا يعني هو يدرس العنصر المشترك أو يدرس العناصر المشتركة، وأيضا يحدد أيضا درجات استعمالها، يحدد درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سترى أو سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. يعني مو فقط يحدد لي أو يعني يعرف لي العناصر المشتركة، يثبت لي دليلية العناصر المشتركة، وبعد ذلك يقول مثلا لي من الحاكم ومن المحكوم، من الوارد على الآخر، من نقدم هذا أم هذا، من يعارض هذا وكيف نرجح هذا على هذا، ومن نقدم في حالات التزاحم أو غيرها من الأمور التي إن شاء الله ستطرح في البحوث اللاحقة. إذن إلى هنا انتهينا من الحديث عن تعريف علم الأصول وخلاصة ما ذكرناه، أننا عرفنا علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي قلنا أو الجعل الشرعي. وذكرنا أن عناصر عملية الاستنباط هي أولا أو الأول أول 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 العناصر الخاصة وهي التي تتغير من مسألة إلى أخرى وتدرس في علم الفقه مثل متن الرواية وتركيب الرواية مثل متن الرواية وتركيب الرواية اللفظي التركيب ليته قلنا التركيب اللفظي الخاص تركيب اللفظي الخاص. وثانيا العناصر المشتركة وهي قلنا القواعد العامة التي تدخل أو لها صلاحية الدخول في عمليات استنباط أحكام شرعية عديدة في أبواب مختلفة وتدرس في علم الأصول. العناصر المشتركة تدرس في علم الأصول مثل حجية الظهور اللي هي قلنا الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام مثل قلنا حجية الظهور وحجية خبر الثقة. الموضوع الآخر الذي يطرحه السيد قدس نفسه الزكية هو موضوع علم الأصول. ويعني كما هو يعني معروف والمفروض يعني يكون الجميع إن شاء الله ممن درس واطلع على علم المنطق أيضا اطلع على وعلم بمعنى الموضوع وما هو موضوع علم المنطق وأيضا طرق أسمعكم كثيرا أن لكل علم موضوعا أساسيا ترتكز بحوثه عليه وتدور حوله. إذن لكل علم موضوع أساسي ترتكز بحوثه عليه وتدور حوله وما يرتبط به. فمثلا علم الفيزياء ما هو موضوع علم الفيزياء؟ علم الفيزياء موضوعه الطبيعة فتكون الطبيعة هي الموضوع ونحمل عليها كثير من الأمور اللي ترتكز على الطبيعة وتتعلق بها وتدور حولها وترتبط بها. فمثلا نقول الطبيعة صلبة الطبيعة سائلة الطبيعة غازية وهكذا. علم النحو موضوعه الكلمة فنقول مثلا الكلمة اسم الكلمة فعل الكلمة حرف الكلمة اسم وفعل وحرف. علم الفلسفة مثلا نقول موضوعه علم الفلسفة موضوعه الوجود نقول الوجود واجب الوجود ممكن الوجود واجب وممكن. وهكذا باقي العلوم ومنها علم الأصول موضوعه الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. موضوعه الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. من الأدلة كما ذكرنا سابقا وتعلمنا قبل قليل ذكرنا قلنا الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط من هذه الأدلة ذكرنا حجية الظهور مثلا أو حجية خبر الثقة. فنقول مثلا حجية الظهور هذا اللي هو موضوع حجية الظهور محمولها تقع كبرى في القياس اللي يعني القياس اللي يدخل أو الذي يعني يستعمله أو يسلكه الفقيه في عملية الاستنباط. نقول حجية الظهور تقع كبرى في القياس وإن شاء الله يعني عندما ندخل بتفصيلات المواضيع اللاحقة إن شاء الله سنشير إلى كثير من هذه الأمور. يعني كما في المثال السابق مثلا نقول كما هو يعني استظهر بعض الأمور، قال عندما نرجع إلى العرف العام يقول مثلا الجملة بهذا التركيب كما كان يتحدث عن رواية يعقوب بن شعيب واستدل بها على حرمة الارتماس، قال والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. إذن يعني حسب العرف العام نقول هذه الجملة أو هذه الرواية ظاهرة في الوجوب، هذه صغرى والكبرى اللي الآن هي مورد الحديث اللي نتحدث عنه، نقول حجية الظهور هذه ظاهرة في الوجوب وكل ظاهر حجة أو الظاهر حجة أو كل ظاهر حجة. إذن الوجوب اللي استفيد من هذه الرواية حجة على المكلف، يجب أن أو يكون فيه تنجيز وتعديل، يجب امتثال هذا الوجوب وامتثال الأمر الذي يحكم بوجوبه. هذا فيما يخص موضوع علم الأصول، ونقرأ إن شاء الله نطبق العبارة ونشير إلى ما لم نذكر. يقول السيد قدس نفسه لكل علم عادة، هذه قضية أنه لكل علم موضوع أساسي ومسألة نقاش إن شاء الله، يعني مراحل لاحقة سنشير إلى هذه المسألة وندخل في تفصيلها إذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكل علم عادة، لكل علم موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله، إذا الموضوع أساسي ترتكز جميع بحوث العلم على هذا الموضوع وتدور حول هذا الموضوع وتستهدف الكشف، تستهدف هذه البحوث الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. والنحو موضوعه الكلمة لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها، الكلمة معربة، الكلمة مبنية، الكلمة مرفوعة، الكلمة منصوبة. فما هو إذن قلنا والنحو موضوعه الكلمة لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. فما هو موضوع علم الأصول؟ فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه؟ سؤال. الجواب يقول ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه، يدرس الأدلة المشتركة في علم الفقه، لأن هو نحن خرجنا العناصر المشتركة وهذه قلنا هي تبحث في علم الأصول. إذن الأدلة المشتركة، إذن يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الأصول. ما هي نوع الدراسة؟ نقول لإثبات دليليتها يثبت أن هذه ثابتة وهذه حجة، كما قلنا أنه يثبت دليلية أو حجية الظهور ويثبت حجية خبر الثقة. أين يكون إثبات هذا الشيء؟ في علم الأصول. وقلنا هكذا بإثبات دليليته يعني يحدد هذا من علم الأصول ويخرج ما كان يحتمل أن يكون من علم الأصول كما في القياس وما شاكل ذلك. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية أو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ثم ينتقل إلى علم الأصول يقول هو منطق الفقه. علم الأصول منطق الفقه. نحن تعلمنا سابقا كما يعني درسنا في المنطق وتعلمنا جميعا أن المنطق يعصم الفكر من الخطأ، ويهذب الفكر، يهذب عملية التفكير، ينظم لنا وينظر التفكير، يجعل التفكير صحيحا، يعطينا القابلية للتفكير الصحيح، يعطي للذهن القابلية للتفكير الصحيح. يعطينا الطريق الصحيح للتفكير. يعطينا الطريق المثلى، يعطينا الطريق المنتج للتفكير. يرشدنا إلى سلوك الطريق الفلاني، سلوك طريق القياس أو البرهان، القياس أو البرهان، أو سلوك التمثيل أو سلوك الاستقراء، ويرشدنا إلى النتيجة الأقوم أو النتيجة الأسلم أو النتيجة الصحيحة أو النتيجة الراجحة أو النتيجة اليقينية. إذن هو ينظم الفكر وينظم التفكير وينظم عملية التفكير، يعطينا القابلية والصلاحية بأن نفكر صحيح، بأن نصل إلى نتائج صحيحة، بأن نسلك الطريق الصحيح. يقول السيد قدست نفسه الزكية يشير إلى أن العلم الأصول هذا المنطق يهذب وينظم ويصحح عملية التفكير، يدرس عملية التفكير، يصحح عملية التفكير. وكأنما نقول عملية التفكير الصحيح مثلا بالقياس، عملية التفكير الصحيح بالبرهان، عملية التفكير الصحيح بالطريق الفلاني أو بسلوك الطريق الفلاني، عملية التفكير الصحيح تنتج من كذا وكذا وكذا. إذن تنظم لنا وتهذب عملية التفكير وتصحح عملية التفكير وترشدنا إلى التفكير الصحيح في أي مجال، في كل مجالات العلم ومن العلوم الفقه والأصول. إذن المنطق أيضا من الأساسيات ومن الضروريات في تصحيح التفكير وتوجيه التفكير وتهذيب عملية التفكير وتصحيح هذه العملية في كل العلوم حتى في الفقه والأصول. يشير كأنما السيد قدس نفسه إلى عنوان أكثر في خصوص علم الأصول، يقول أن علم الأصول هو بالنسبة إلى الفقه كالمنطق إلى باقي العلوم. وكأن علم الأصول كما قلنا المنطق يهذب عملية التفكير في كل العلوم وفي كل المجالات، هناك نوع يقول علم الأصول يهذب ويصحح عملية ويوجه وينظم عملية التفكير الفقهي. ونحن أيضا يعني نلخص ما نريد أن نذكر ضمن هذا المطلب، نقول أن علم الأصول يلعب دورين في عملية الاستنباط. الدور الأول ينظم ويهذب عملية التفكير الفقهي، وهو يعطي النظام العام الصحيح السليم لعملية التفكير الفقهي، أو يعطي النظام العام الصحيح السليم لعملية الاستنباط الفقهي. هذا الدور الأول. الدور الثاني ماذا الذي يلعبه علم الأصول؟ يلعبه في عملية الاستنباط، يلعبه في عمل الفقيه. الدور الثاني هو يقدم لعملية الاستنباط المواد والأوليات، أي يعطيها العناصر المشتركة. يعني نقصد هو يقدم له العناصر المشتركة، بعد أن يثبت دليليتها ويخرج ما ليس بدليل ويثبت ما هو الدليل، ويعطيها العناصر المشتركة، يعطيها القواعد العامة، يعطيها القوانين الثابتة، يعطيها الأوليات، يعطيها مواد القضايا كما تعلمنا مواد القضايا في المنطق. كل المواد أو أكثر المواد أو بعض المواد يعطيها. إذن له دوران، الدور الأول ينظم ويهذب عملية التفكير الفقهي، والدور الثاني يقدم لعملية الاستنباط المواد والأوليات، يقدم لعملية الاستنباط موادها وأولياتها، أي يقدم لها عناصرها المشتركة. وإن شاء الله نطبق العبارة في الدرس القادم إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم.